بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في أول حلقة من حلقات مادة الفيزياء. إن شاء الله هنمشي المنهج كله بالتفصيل بإذن الله. النهاردة هنبدأ مع بعض الفصل الأولاني. الفصل الأولاني إحنا عندنا الباب الأول بيتكلم عن الصوت والضوء. الصوت والضوء من فروع الفيزياء التقليدية، بس الصوت والضوء هما الاثنين عبارة عن أمواج، فكان لازم يبقى الفصل الأولاني بيتكلم عن الحركة الموجية. الفصل الأولاني اسمه الحركة الموجية، بيتقسم إلى عنصرين أساسيين. أي حركة موجية لو تأملتها هتلاقيها مجموعة من الحركات الاهتزازية المتتالية. أي حركة موجية عبارة عن مجموعة حركات اهتزازية متتالية، فعشان كده احنا هنبدأ بالحركات الاهتزازية. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم إن شاء الله عن تعريف الحركة الاهتزازية. هي الحركة المنتظمة التي يحدثها الجسم المهتز حول جانبي موضع سكونه في اتجاهين متضادين، زي حركة البندول البسيط، زي حركة فرعي الشوكة الرنانة، زي حركة وتر مثبت بين دعامتين، زي حركة ملف حلزوني معلق في ثقل وهيهتز لأسفل ولأعلى. كل دي حركات اهتزازية. تاني تعريف عندنا اسمه الإزاحة. الإزاحة رمزها دي أو واي، وينفع إكس وينفع زد وينفع إس كمان، كل دي رموز تجوز للإزاحة. طيب يعني إيه إزاحة؟ ده موضع سكون الجسم. الجسم في اللحظة دي مزاح عن موضع سكونه بمقدار 2 سنتي مثلا جهة اليمين، هي دي الإزاحة. يبقى الإزاحة هي بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه مقدارا واتجاها، والإزاحة لازم تعرفها بالمقدار والاتجاه. طيب في حاجة بقى اسمها أقصى إزاحة. أقصى إزاحة نقدر نوصل لها دي اسمها سعة الاهتزازة. سعة الاهتزازة، سعة الاهتزازة رمزها ايه؟ تعرفها، هي اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه. طيب سعة الاهتزازة لها تعريف تاني. طبعا الجسم يا جماعة هو بتحرك السرعة متغيرة، فاللحظة دي السرعة صفر. طب هو نازل السرعة بتزيد بسبب الجاذبية، اقصى سرعة هنا لو سمينا دي ميم وسمينا دي الف وسمينا دي ب، عند الف السرعة صفر وانا نازل تزداد السرعة حتى ميم، السرعة أقصاها عند ميم. طب وأنا طالع من عند ميم لألف، من عند ميم لبه، السرعة تتناقص مرة تانية تصل للصفر. الخلاصة إن السرعة هنا بصفر والسرعة هنا أقصاها والسرعة هنا بصفر، فأقدر أقول إن سعة الاهتزازة هي المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم المهتز، تكون السرعة عند إحداهما منعدمة وعند الأخرى أقصاها. طيب لو قال لي ما معنى أن المسافة بين نقطتين تنعدم السرعة عند كليهما 10 سنتي؟ هو هنا بيقول لي المسافة بين نقطتين السرعة بتنعدم عند كليهما، يعني يقصد من ألف لحد به المسافة دي كلها 10 سنتي. طب لو دي كلها 10 سنتي تبقى سعة اهتزازها كم سنتي؟ 5 سنتي. طيب يبقى احنا كده عرفنا الحركة الاهتزازية، قلنا هي الحركة المنتظمة التي يحدثها الجسم المهتز حول جانبي موضع سكونه في اتجاهين متضادين. قلنا ان الازاحة هي بعد الجسم المهتز في اي لحظة عن موضع سكونه، وقلنا ان سعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه، وهي المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم تكون السرعة عند احداهما اقصاها وعند الاخرى منعدمة. طيب عندي بعد كده في حاجة اسمها الاهتزازة الكاملة، وحاجة اسمها الزمن الدوري، وحاجة اسمها التردد، وهم مرتبطين ببعض. الاهتزازة الكاملة لو بدأنا يا جماعة من عند موضع السكون كده والبندول ذهب إلى أقصى اليمين ثم عاد، كده ما خلص. طب ذهب إلى أقصى اليسار ثم عاد، كده عمل اهتزازة كاملة. دي الاهتزازة الكاملة، اتحرك البندول في الاتجاهين دول. طيب لو بدأ من عند ميم ووصل لألف وبعدين من ألف رجع لميم وبعدين من ميم رجع به ومن به لميم، طيب نحكي كده، هو عدى من عند ميم ناحية اليمين وبعدين رجع الشمال، ولما يرجع لميم تاني ناحية اليمين برضو كده، يبقى أتم اهتزازة كاملة. يبقى الاهتزازة الكاملة لازم يعدي على النقطة ديت كم مرة يا جماعة؟ مرتين متتاليتين، بس بشرط بنفس الاتجاه. فالاهتزازة الكاملة أنا عايزك تعرفها بالراحة كده، هي الحركة التي يعملها مين؟ الجسم المهتز. امتى بقى؟ خلال الفترة التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته كم مرة؟ تاني، هي الحركة اللي عملها الجسم ده خلال الفترة التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته كم مرة؟ مرتين متتاليتين بنفس السرعة ونفس الاتجاه. دي اسمها الاهتزازة الكاملة. طب الزمن المستغرق فيها اسمه الزمن الدوري. طيب يبقى الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازة كاملة. طيب بالراحة كده عشان عايزين نعمل جدول للزمن الدوري والتردد معاه. لو حطينا هنا الزمن الدوري والتردد، الرمز الزمن الدوري تي كابيتال، طب التردد نيو، ده حرف إغريقي اسمه نيو، أو اف سمول ده الرمز بتاعه. القانون أو التعريف الأول، الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازة كاملة. طب التردد هو عدد الاهتزازات في الثانية. يبقى الزمن الدوري هو زمن الاهتزازة الكاملة. طب التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية. طيب قانون الزمن الدوري، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن الدوري يعني زمن الاهتزازة الواحدة. كنا بناخد في ابتدائي نصيب الفرد بيساوي نصيب الجماعة على عدد أفراد الجماعة. طب زمن الاهتزازة الواحدة بيساوي زمن الاهتزازات كلها على عددها. زمن الاهتزازة بيساوي ايه؟ زمن الاهتزازات كلها على ايه؟ على عددها. طب وكمان بيساوي 4 في زمن سعة الاهتزازة، لان يا جماعة احنا في الاهتزازة الكاملة، في الاهتزازة الكاملة الجسم المهتز بيعمل فيها 4 ساعة اهتزازة. خلال الاهتزازة الكاملة الجسم المهتز بيعمل 4 ساعة اهتزازة. اذا لو هو في ساعة الاهتزازة بياخد ثانية، يبقى في الاهتزازة الكاملة هياخد كام ثانية؟ 4 ثواني. يبقى الزمن الدوري اللي هو زمن الاهتزازة الكاملة بيساوي 4 في زمن ساعة الاهتزازة. اما عن التردد، التردد لو ادينا نفسنا مثال، مثلا بندول بيعمل 600 اهتزازة في الدقيقة، يبقى كم اهتزازة في الثانية؟ 600 اهتزازة خلال الدقيقة، يبقى كم اهتزازة في الثانية؟ هتقسم 600 على 60 يطلع 10. طب مين هم 600؟ عدد الاهتزازات. طب مين هي 60؟ الزمن بالثواني. لو بصيت كويس هتلقى ان القانون ده مقلوب، القانون دوت ده مقلوب ده. الله، يبقى ممكن نقول على التردد على طول مقلوب الزمن الدوري، ونرجع نقول على الزمن الدوري ان هو كمان مقلوب التردد. اما الوحدات بقى، الزمن الدوري يقاس بالثانيه زيه زي اي زمن. طب اما التردد يقاس بايه بقى؟ التردد يقاس المفروض ان هي اهتزازه كامله كل ثانيه، او ذبذبه كامله لكل ثانيه، او هرتز. طيب الهرتز دي هيساوي ايه برضو؟ مش هو واحد على الزمن الدوري؟ يبقى يساوي ثانيه اس سالب واحد. طب هو مش برضو الزمن الدوري واحد على واحد على التردد؟ يبقى برضو وحدته ممكن تساوي هرتز أس سالب واحد. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كمان في التردد وحدات مضاعفة للتردد، زي ايه؟ الكيلو هرتز والميجا هرتز. الكيلو هرتز يعني 1000 هرتز، ميجا هرتز يعني 1000000 هرتز. ده طبعا الجزء الاولاني ده بسيط جدا، بس هو في جزء واحد قوي اللي انا هتكلم فيه دلوقتي، اللي هو العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن للجسم المهتز، اللي هي بتتبع منحنى جيبي. عايز الناس تركز فيها قوي، بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. وعشان نقف على حقيقة الرسمة قوي فأنا عايز يعني هطول فيها شوية وحقول تفاصيل إن شاء الله هتنفع معنا على طول. أول حاجة الخط البياني ده، لو هنا صاد وهنا سين أي حاجة، الخط دوت الميل بتاعه بكام؟ بزيرو. خط الأفق الناس كلها عارفة إن الميل زيرو. طيب الخط سي والخط دي، الميل هنا بتاع دي أكبر من الميل بتاع سي، عرفت منين؟ ما هي الزاوية دي ظلها هو الميل. الخلاصة عايز أقول لك إن هنا ميل دي أكبر من سي. طيب عايز إيه تاني؟ لو خط عامل كده كده كده، الميل هنا صغير، طب هنا أكبر، طب هنا أكبر وأكبر، يعني الميل هنا متغير. طيب ماشي، بيزداد وأنا طالع كده. طيب في بقى منحنى مشهور جدا اللي هو ده، ده الفرق بين المنحنيين بالنسبة للميل. لو خدت نقطة هنا وعملت مماس ثم نقطة هنا وعملت مماس، تلقى ان الميل هنا صغير اكبر اكبر، يعني الميل هنا يتزايد. اما هنا لو جبنا الميل من هنا ثم من هنا ثم حتى من هنا، الميل هنا عمال يتناقص. طيب لو كان هنا الإزاحة والزمن وهنا الإزاحة والزمن، الإزاحة والزمن، فالميل في الرسم كله يعني السرعة، يبقى الرسمة الأولى الميل فيها هو السرعة وكل الميول دي تعبر عن السرعة. طب الرسمة دي كده بما أن الميل هنا بصفر يعني السرعة هنا بكام؟ بصفر. طب الرسمة دي الميل بتاع دي أكبر من ميل بتاع سي، يبقى السرعة بتاع دي أكبر من السرعة بتاع سي. طيب لو قسمنا هنا واحد اتنين تلاتة، يبقى الجسم سرعته في الفترة واحد صغيرة، اتنين أسرع، تلاتة تبقى أسرع. طب هنا الميل بيتزايد، مش الميل برضه هو السرعة؟ يبقى هنا قصدي إن السرعة تتزايد. طب هنا الميل بيتناقص، يبقى برضو قصدي طالما الميل هو السرعة يبقى السرعة بتتناقص. طب مثال تاني، طب الفي والآي، ايه الفي والآي دي؟ الفي فرق الجهد والآي شدة التيار، مش موضوعنا. الميل هنا هو المقاومة، مش موضوعنا خالص، بس معنى هنا ان الميل هو المقاومة يبقى الرسم ده بيقولك ان المقاومة صفر، والرسم ده بيقول لك ان مقاومة دي اكبر من مقاومة سي. طب والرسم ده عايز يقول لك ان المقاومة كانت صغيرة ثم كبرت ثم بقت اكبر. طب والرسم دوت عايز يقول لك ان المقاومة بتتزايد وهنا المقاومة بتتناقص. يبقى يا أساتذة بغض النظر عن ما يعبر عنه الميل في اي رسم بيان هيقابلنا طول السنة والسنين اللي جاية، لو الخط عامل كده يبقى معناه ان الميل بصفر، اذا ما يساويه الميل بصفر. طب لو خطين يبقى ميل ده اكبر من ميل ده، يبقى ما يعبر عنه الميل ده اكبر من ده. هنا الميل صغير اكبر اكبر، هنا الميل يتزايد، هنا الميل يتناقص. طيب ده اعتبره تمهيد للشغل اللي جاي، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. انا عندي بقى دلوقتي العلاقة ما بين الإزاحة والزمن بتوع مين بقى؟ بتوع البندول وهو بيهتز أو أي جسم مهتز. فهنحط هنا الإزاحة وهنا الزمن. طيب البندول اهو في اللقطة ديت هو معلق من هنا هوت، تمام. الإزاحة كام؟ بعده عن موضع سكونه كام؟ صفر. طب التصوير البطيء هو مشي كده، الإزاحة حصل لها ايه؟ زادت حتى بلغت أقصاها. حتى بلغت ايه؟ أقصاها، ماشي. طب يبقى الزمن طبعا أخدنا وقت، بس الإزاحة زادت لحد ما بلغت ايه؟ أقصاها. طب هنا بقى الفكر اللي أنا عايز أتكلم عليه، هل الإزاحة هتزيد كده ولا هتزيد كده ولا هتزيد كده؟ صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. عندي واحد اتنين تلاتة، هو الإزاحة والزمن الميل بيعبر عن إيه؟ عن السرعة. ما احنا لسه قايلين الإزاحة والزمن الميل يبقى هو مين؟ السرعة. طب هسألك الأول، هو سرعة البندول وهو طالع قل لي ثابتة ولا بتزيد ولا بتقل؟ اوعى تقول لي ثابتة، اوعى برضه بتقول لي بتزيد. السرعة هنا بتقل لأن طالع عكس الجاذبية. طب طالما السرعة بتقل يبقى لازم اختار الخط اللي بيعبر عن ان السرعة بتقل، الخط اللي ميله بيقل. الخط رقم واحد ميله بيزيد، يبقى ما ينفعش. الخط رقم اتنين ميله ثابت، ما ينفعش برضو. الخط رقم ثلاثة هو ده المقصود، الميل هنا بيتزايد، سوري الميل بيتناقص يا جماعة، يعبر عن ان السرعة بتتناقص. طيب بعد كده وانا نازل بقى من الف لبه، سوري من الف لميم مرة تانية، برجع تاني، عايزين نخلي الاتنين في الكادر مع بعض ان شاء الله. السرعة وانا نازل السرعة ايه؟ السرعة بتتزايد، الإزاحة بتتناقص، بوصل للصفر مرة تانية. طيب تاني الإزاحة بتاعتي كده بيحصل لها يا جماعة؟ بتتناقص اهي، تناقصت لحد ما وصلت للصفر. والكيرف ده زي ده بالظبط، عارف ليه؟ لأن السرعة كانت بتقل بمعدل معين. طب والسرعة وانا نازل هتزيد بنفس المعدل، لأن المعدل هنا اللي بيتحكم في زيادة ونقصان السرعة هو عجلة الجاذبية. طيب لما اروح الناحية التانية، الإزاحة هتزيد بس في عكس الاتجاه، ما اطلعش بها لفوق، ده انا هزيد في عكس الاتجاه. طيب وبعدين وانا راجع هوصل للصفر مرة تانية. يبقى ده يا جماعة المنحنى اللي بيعبر عن العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم مهتز خلال اهتزازة كاملة. طيب يا ترى هنا يعبر عن ايه وهنا يعبر عن ايه؟ هنا دي اقصى ازاحة، يبقى ده امبليتيود سعة اهتزازة. طب الزمن ده اكيد يبقى اسمه زمن سعة الاهتزاز. طب وبالمناسبة يبقى قد ايه من الزمن الدوري؟ يبقى ربع الزمن الدوري. طب هنا ده كده نص الزمن الدوري. طب هنا ثلاث ارباع الزمن الدوري. وبرضه هنا وصلنا لسعة الاهتزازة ولكن في عكس الاتجاه. طيب المنحنى دوت بنقول عليه منحنى جيبي. طب ليه بنقول عليه منحنى جيبي؟ لأنه بيطابق تماما منحنى الجا، وهنعمل منحنى الجا برضو. هنحط هنا ساين سيتا وهنا سيتا. طيب منحنى الجا بيقول ان ساين صفر بصفر. طيب وساين 90 اقصى ساين بموجب واحد، والزياده بنفس المنحنى. طيب ساين 180 بتبقى بصفر، والنقص كده برضو. طب عند ال 270 بيبقى الساين بسالب واحد. طب وعند ال 360 طيب كده انا عندي المنحنيين متطابقين، يعني ده اسمه منحنى جيبي برضو، نفس معدل الزيادة والنقصان. طب لما يجي يحب يسألني في الامتحان اقول لحضرتك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقصى سؤال ممكن يجي. الاسئلة بتبنى على التطابق، يعني يقول لك مثلا للوصول الى سعة الاهتزازة استغرقنا زمن تي، طب للوصول الى نصفها نستغرق زمن قد ايه؟ وما انا بقى هجيب الحل من تحت. هو انا هنا اقصى حاجة عندي كام؟ موجب واحد، يبقى الموجب واحد دي تضاهي سعة الاهتزاز. قصاد زاوية كام؟ كام؟ 90. يبقى التسعين دي زي التي ديت. طيب كلنا حافظين ان النص ساين كام؟ ساين 30. طب بما ان التسعين قصادها التي، تبقى التلاتين دي قصادها قد ايه بقى؟ تلت تي، لان طالما التلاتين تلت التسعين يبقى ده كمان يعني عايز تقول ان اذا استغرقت سعة الاهتزازة زمن قدره تي فإن نصفها الأول يستغرق زمن قدره تلت تي. طب وخد بالك إن نصفها التاني هياخد تلتين تي. طب اللي لسه مش فاهمني، مش البندول اهو في اللقطة دي هو سريع جدا. طب مش كده اخر حاجة وصل للصفر؟ طيب هو هنا سريع ثم ابطأ ثم ابطأ، يوصل لنص المسافة دي خلال زمن تلت الزمن ده. يعني مثلا لو كان المشوار ده كله بياخده في 3 ثواني، يبقى هياخد النص الاولاني في ثانية واحدة. طب وهياخد النص التاني في قد ايه؟ في ثانيتين. طب ليه؟ لانه بقى ابطأ. كل الاسئله اللي جت قبل كده جت على النص الاولاني، ما جتش على النص التاني. يبقى النص الاولاني بياخد ثانيه، طب النص التاني هياخد قد ايه؟ ثانيتين. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نرجع تاني بقى لتكمله ترتيب الاحداث بتاعتنا. احنا كده اخذنا الحركه الاهتزازيه بالتعريفات المرتبطة بيها. طيب هو الفصل كان اسمه ايه؟ الموجة او الحركة الموجية. هنبتدي دلوقتي نقول مجموعة تعريفات متعلقة بالحركة الموجية. اول تعريف عندي نرتبهم كده اللي احنا هنتكلم عليهم، هنتكلم عن الموجة ثم عن الموجة الطولية ثم عن الموجة المستعرضة ثم عن الطول الموجي. نخلص دول يبقى عندي الميكانيكية والكهرومغناطيسية وقانون انتشار الأمواج إن شاء الله. يعني إيه موجة؟ صلى على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. وسط ساكن. ممكن الوسط دوت مثلا يبقى حبات ضمنة مرصوصين كده، زقيت أول واحدة عملت فيها اضطراب واديتها شوية طاقة، تقوم هي مايلة على اللي جنبها تديها الطاقة ديت وينتشر الاضطراب في الوسط كله. المنظر ده اسمه موجة. طيب ميه ساكنه، طوبه اترمت في الميه فعملت اضطراب واعطت طاقه لجزيئات الميه. طب الاضطراب والطاقه دول هيتنقلوا من الجزيئات دي للجزيئات اللي بعدها للي بعدها للي بعدها، ده برضو اسمه موجه. يبقى الموجه ما هي الا اضطراب يحدث في الوسط وينتشر وينقل معه الطاقة. تاني، الموجة هي اضطراب يحدث في الوسط وينتشر وينقل معه الطاقة. طيب وجوه الموجة وأثناء انتشار الموجة أخبار الجزيئات إيه؟ هل الجزيء ينتقل من مكانه؟ لا، كل جزيء يهتز في مكانه دون أن ينتقل من مكانه. طيب يهتز إزاي؟ لفوق ولتحت ولا يمين وشمال ولا إيه بالظبط؟ يهتز بنفس كيفية اهتزاز المصدر. فمثلا أنا لو ماسك حبل وبرفعه لفوق ولتحت، كل جزيء هينفذ كلامي هيتحرك فوق وتحت. طب لو ماسك حبل وبحركه يمين وشمال، كل جزيء هيتحرك يمين وشمال. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي إيه؟ أثناء انتشار الموجة في وسط، أثناء انتشار إيه؟ الموجة في وسط، فإن كل جزيء يهتز في مكانه دون أن ينتقل من مكانه ويهتز بنفس كيفية اهتزاز المصدر. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده عرفنا الموجة. في سؤال تاني على الموجة، أثناء عمل موجة في حبل فإننا نبذل شغل على شكل طاقة وضع تتمثل في جذب الحبل وطاقة حركة تتمثل في تحريكه. طيب أما عن الموجة الطولية وعن الموجة المستعرضة، طيب هناخد فاصل دلوقتي إن شاء الله ونرجع على طول بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هنكمل دلوقتي إن شاء الله الموجة الطولية. لما نيجي نتكلم عن الموجة الطولية يا جماعة، ممكن نعملها عن طريق ملف حلزوني. جنب منه مصدر تز. هيتحرك يمينا ويسارا. ولو تخيلت اللي بيحصل، الفرع ده لما يجي يتجه يمين هياخد معاه الحلقة رقم واحد، بس هو على طول هيرجع ناحية الشمال والحلقة رقم واحد هترجع معاه شمال. الحلقة رقم واحد وهي راجعة شمال هتقابل الحلقة رقم اتنين، فالحلقة رقم اتنين تقول رقم واحد هو انت راجع ليه؟ ده انا كنت جايالك. هما في اللحظة دي واحد واثنين هيبقوا قريبين، لأن واحد جات كده واثنين كانت رايحة لها. طيب بعد شوية صغيرين الفرع ده هيروح ناحية اليمين تاني وياخد معاه رقم واحد. طيب ورقم اثنين رجعت بقى تاني، وهي راجعة رقم اثنين هتقابل رقم ثلاثة. رقم اثنين بتقول رقم أو رقم ثلاثة بتقول رقم اثنين راجع عليه برضو ما أنا كنت جايالك. بعد شوية هتلقى الموضوع عبارة عن حلقتين قريبين واتنين بعاد واتنين قريبين واتنين بعاد وهكذا، يعني تتقارب بعض الحلقات وتتباعد الأخرى وتنتشر هذه النبضات. التقارب بنسميه تباغت، والتباعد بنسميه تخلخل. يبقى ده اسمه ايه؟ تخلخل. وده اسمه ايه؟ تضاغط. لو ركزنا في اللي حصل، انتشرت الموجة في هذا الاتجاه، ده اسمه اتجاه انتشار الموجة، لأنها بدأ الاضطراب من هنا وانتشر في هذا الاتجاه، ده اسمه اتجاه انتشار الموجة. طب كل حلقة من حلقات الوسط أو كل جزء من جزيئات الوسط يهتز يمينا ويسارا، يبقى اتجاه حركة جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، وتتكون هذه الموجات من تضاغطات وتخلخلات. فبنقول الموجة الطولية تعرف بإيه بقى؟ الموجة الطولية تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، مكونة إيه يا جماعة؟ تضاغطات وتخلخلات. طيب ممكن مثال على الموجة الطولية؟ مثال على الموجة الطولية مثلا واحد بيتكلم وجايب معاه صاحبه عشان يسمع، ده احباله الصوتيه بتهتز وامتهز جزيئات الهواء اللي قدام بقه، فجزيء الهواء ده لما يهتز هيزق اخوه ويفضلوا يزقوا في بعض لحد مش هيهزوا ودانه بقى، هيهزوا طبلة الأذن. طبلة الأذن تهتز فتؤثر على العصب السمعي فيحدث الإحساس بالسمع. فين اتجاه انتشار الموجة؟ أهو. فين اتجاه حركة جزيئات الوسط؟ في نفس الاتجاه. ولو كنا بنشوف الهواء هنلاقي جزيئاته شوية قريبين وشوية بعاد، شوية قريبين وشوية بعاد، يعني برضو هنلاقي الموضوع عبارة عن تضاغطات وتخلخلات. ويقابلنا هنا علل موجات الصوت في الهواء موجات طولية، أقول له لأن فيها تهتز جزيئات الهواء في نفس اتجاه انتشار الموجة مكونة تضاغطات وتخلخلات. طيب، طب عايزين نعمل موجة مستعرضة، برضو هنجيب نفس الأدوات بس هنحط الشوكة بوضعية تانية. هتهتز لأعلى ولأسفل، وبعدين أثناء اهتزازها لأعلى ولأسفل كل جزء هيطلع لأعلى ولأسفل، فهيبقى المنظر بعد شوية عامل كده. فلو ركزنا وقارنا باللي حصل المرة اللي فاتت، ده اتجاه انتشار الموجة، وكل جزء المرة دي هيهتز لأعلى ولأسفل، فممكن نقول إن دي اسمها الموجة المستعرضة. طيب، يبقى تهتز جزيئات الوسط في الموجة المستعرضة يعني عموديا على اتجاه انتشار الموجة، مكونة المرة دي قمم وقيعان. طيب، تعرف القمة بأنها ايه بقى؟ القمة هي أقصى إزاحة لجزيء الوسط في الاتجاه الموجب، والقاع هو أقصى إزاحة لجزيء الوسط في الاتجاه السالب. ومثال على الموجات المستعرضة موجات سطح الماء. طيب، موجات سطح الماء موجات مستعرضة لأنها تهتز فيها جزيئات سطح الماء عمودي على اتجاه انتشار الموجة مكونة قمم وقيعان. طيب، فاضل جزئية صغيرة ونبقى خلصنا الموجة الطولية والمستعرضة اللي هي ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هل جميع الجزيئات تقدر تهتز طولي ومستعرض ولا لا؟ بص، لو فرضنا ان انا عندي فاكر المثال بتاع الضمنة اللي احنا رصيناها دوت، لو احنا مسكنا اول واحدة وزقنا هتزق اخواتها، ده اهتزاز طولي ولا مستعرض؟ طولي لانه في نفس الاتجاه. طب لو مسكنا اول واحدة وحاولنا نهزها فوق وتحت، هل بقيت الجزيئات هيحصل لها حاجة؟ لا، هنا ما حصلش الاهتزاز المستعرض. ليه؟ لان دي لما اهتزت التانين مش ممسوكين فيها الا اذا كنا مربطينهم ببعض بخيط، فلو ربطنا او لو هزنا لفوق هيأثر على اللي بعدها ولا لا؟ طيب، مثال تاني عشان تفهم الفكرة اللي انا عايزها. جزيئات الهواء ما فيش بينها قوة تماسك، طب لو جزيء جري وخبط زميله هيخبط اللي بعده، فاللي بعده يبقى ده اسمه اهتزاز طولي. انما لو جزيء قاعد يهتز لاعلى ولاسفل، هل هيأثر على اللي بعديه من الناحيه دي دول؟ لا، لانه مش مربوط معاهم. الخلاصه ان الموجه الطوليه تنتشر سواء كان في قوه تماسك او ما فيش، مش محتاجه قوه تماسك. انما الموجه المستعرضه عشان الجزيء يطلع فياخد اخوه معاه وبعدين ينزل فياخد اخوه معاه، يبقى احنا محتاجين قوه تماسك. يبقى خلاصه الموضوع، الجزيئات التي تستطيع أن تهتز اهتزازا مستعرضا هي الجزيئات التي بينها قوى تماسك، إنما لو ما فيش يبقى تهتز طولي بس. يعني تاني كده، جزيئات الهواء تقدر تهتز إيه؟ طولي فقط، ملهاش في المستعرض. طيب، جزيئات الجوامد تقدر تهتز طولي ومستعرض لأن عندها قوى تماسك. طب جزيئات السوائل، الباطن طولي بس. طب السطح، السطح طولي ومستعرض لأن قوى التماسك في السطح كبيرة أكبر من الباطن. طيب، عندي بعد كده الطول الموجي، والطول الموجي بالنسبة لنا مهم قوي وأسئلته كتير. لما نيجي نتكلم على الطول الموجي، عندنا أكتر من تعريف يا جماعة للطول الموجي. بس الأول لما نيجي نرسم موجة طولية بنرسم تضاغطات وتخلخلات.
سلام.
لو فرضنا ان ده شكل موجة طولية وشكل موجة مستعرضة اهوت، لو قلنا لحد حدد لنا موجة كاملة طولية، هيقول اه الموجة الطولية من اول التضاغط دوت لحد اول التضاغط اللي بعديه، هي المسافة دي طول الموجة الطولية، المسافة اللي بيشغلها تضاغط كامل وتخلخل كامل. والرمز ده اسمه لمضة، لام ميم ده الالف، يعبر عن طول الموجة. طب ممكن كنا ناخده من تاني خط في التضاغط لحد تاني خط، هيبقى نفس المسافة، او من تالت خط لتالت خط، او من رابع خط لرابع خط، المهم يكون بالنقطتين لهم نفس الموضع والاتجاه. نقطتين لهم نفس الموضع والاتجاه نقول عليهم بالفيزياء لهم نفس الطور. يبقى الطول الموجي هو المسافة بين نقطتين، ممكن نحط هنا أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الموضع والاتجاه، يعني نفس الطور. طيب طب أخبار المستعرضة إيه؟ لو قلنا لحد حدد لنا موجة كاملة، هيقول من هنا لحد هنا، يبقى المسافة دي برضو الطول الموجي برضو، وممكن من هنا لحد هنا، أو من هنا لحد النقطة اللي ليها نفس الطور. إذن يا جماعة التعريف اللي مكتوب دوت، الطول الموجي هو المسافة بين أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور، يصلح للموجة الطولية ويصلح للموجة المستعرضة. عشان كده أنا كاتب الطول الموجي بس وسكت. إنما الطول الموجي للموجة الطولية، ارجع للتعريف بتاع زمان، هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين. طب التعريف بتاع الطول الموجي للموجة المستعرضة، هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين. وبالمناسبة دي قمة مش دي كلها قمة، دي القمة. يبقى الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو أي قاعين متتاليين. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة أسئلة بقى كلها تحت ما معنى أن، ما معنى أن الطول الموجي لموجة 3 متر؟ طالما أنا ما حددتش يبقى أنت لازم تجاوب بالعام، أي أن المسافة بين أي نقطتين متتاليتين متفقتين في الطور بتساوي 3 متر. طب يعني إيه الطول الموجي لموجة في سطح الماء 3 متر؟ طالما قلت في سطح الماء تبقى مستعرضة، يبقى تجاوب بالمستعرضة، أي أن المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين بيساوي 3 متر. طيب ما معنى أن الطول الموجي لموجة صوتية في الهواء 3 متر؟ صوتية في الهواء تبقى طولية، يبقى أجاوب بالطولية، أي أن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين بيساوي 3 متر. طب نكبر السؤال بس، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى أن المسافة بين القمة الأولى وحتى الخامسة 20 متر؟ لو فكرت من القمة الأولى للتانية أدي موجة، من التانية للتالتة أدي كمان موجة، من التالتة للرابعة أدي كمان موجة، من الرابعة للخمسة أدي كمان موجة، يبقى طلعوا 4 موجات. من القمة الأولى للقمة الخامسة دي 4 موجات، قال لي طولهم 20 متر، يبقى الموجة الواحدة كام؟ 5 متر. وهنا عايز أكتب قانون بيقول إيه بقى؟ إن طول الموجة بيساوي طول الموجات على عددهم. طول الموجة بيساوي طول الموجات اللي هو المسافة اللي تشغل الموجات على مين؟ على عددهم. طيب نكبر السؤال كمان شوية بس، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى أن المسافة بين القمة الأولى والقاع السادس، تاني كده، المسافة بين القمة الأولى والقاع السادس 11 متر. بين القمة الأولى والقاع السادس ممكن أتلخبط شوية، طب ما ترجع قبل القاع السادس في القمة السادسة،
يبقى من القمة الأولى للقمة السادسة أدي كده خمسة، من القمة الأولى للقمة السادسة أدي كده خمس موجات. طب من القمة السادسة للقاع السادس ده نص موجة، يبقى دول كلهم خمسة ونص موجة. قال لي 11 متر. طب 11 متر وهم خمسة ونص موجة يبقى كل موجة بكام؟ باتنين متر. طب وهنا هقف معاك شوية بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتة المسافة بين القمة والقاع دي هكبرها شوية لأن هي ممكن تيجي بطريقتين. لما أجي أتكلم على موجة مستعرضة شايف القمة ديت وشايف القاع دوت، لما بسأل طالب شاطر بيحتار، الشاطر هو اللي بيحتار. لما أقول له المسافة بين قمة وقاع لو هو شاطر هيحتار لأنه مش هيعرف يقيسها إزاي، هيقول لي قول لي قصدك أنت قصدك مسافة رأسية ولا مسافة أفقية ولا مسافة مباشرة؟ المباشرة دي مش هنعرف نجيبها. يبقى المسافة الأفقية دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ نص لمبة. يبقى المسافة الأفقية بين قمة وقاع عبارة عن نص لمبة، أهي القمة وقاع دي نص لمبة. طب أما المسافة الرأسية بقى، الله ينور على اللي قال، دي اتنين ساعة اهتزازة كم؟ أو اتنين ساعة موجة بين القمة والقاع، اتنين ساعة موجة. طب ونطلع هنا بتعريف سعة الموجة. سعة الموجة هي نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع. سعة الموجة هي نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع. طيب آخر سؤال في الطول الموجي، ما معنى أن المسافة بين التباغت الأول والتخلخل الثاني 15 متر؟ من التباغت الأول، من التضغط الأول للتخلخل الثاني 15 متر. طب ما هو من التضغط الأول للتضغط الثاني أدي كده موجة، طب من التضغط الثاني للتخلخل الثاني أدي كده نص، يبقى موجة ونص ب 15 متر، يبقى الموجة الواحدة ب 10 أمتار. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده الموجة الميكانيكية والموجة الكهرومغناطيسية. بالراحة كده نقول الموجة الميكانيكية إن شاء الله وقت ما هتخلص الحلقة أنا بكمل إن شاء الله المرة الجاية من مطرح ما وقفت بإذن الله، عشان هو الحلقة فاضلها أربع دقايق كده، فياريت الناس تركز معايا إحنا وقفنا فين عشان نكمل المرة الجاية. الموجة الميكانيكية عبارة عن نقط تنتقل من نقط إلى آخر. الموجة الميكانيكية عبارة عن طاقة تنتقل من المصدر المفروض بقى إلى جزيء من جزيئات الوسط إلى آخر، عشان كده الموجة الميكانيكية ما تقدرش تنتشر، لذلك فهي دائما تحتاج لوط مادي ولا تنتشر في الفراغ. هو لما يبقى فيه شوكة رنانة عمالة تهتز وحضرتك عاوز تسمع، هي لما تهتز يمين وشمال بتهز جزيئات الهواء اللي جنبها. طب لو الهواء ما جاش، مفيش هواء، يبقى هي عمالة تهتز. طب مفيش حد حينقل، طب ما هو ده أصلا اسمه موجة ميكانيكية. يبقى الموجة الميكانيكية يا جماعة عبارة عن ايه؟ طاقة تنتقل من المصدر إلى جزيء إلى آخر وهكذا، لذلك فهي دائما تحتاج لوسط مادي ولا تنتشر في الفراغ. وقد تكون الموجة الميكانيكية طولية وقد تكون مستعرضة. الموجة الميكانيكية قد تكون طولية وقد تكون ايه؟ مستعرضة. ماشي، يبقى دي الموجة الميكانيكية وليها شروط. شروط تولد الموجات الميكانيكية ثلاث شروط، وده سؤال مشهور، ما هي شروط تولد موجات ميكانيكية؟ الشرط الاولاني وجود مصدر اضطراب، اثنين يحدث نوع من الاضطراب، ثلاثة وسط ينقل الاضطراب. مثال واثنين، جبت حبل ومسكه في ايديا، الحبل هو الوسط اللي هيمشي في الاضطراب، ايديا هي مصدر الاضطراب، بس مش هتنشأ الموجة الا لما اعمل ايدي وكده وكده. يبقى هنا الموجة الميكانيكية نشأت في وجود
مصدر اضطراب اللي هو ايه دي؟ احدث نوع من الاضطراب اهوت وسط نقل الاضطراب. طيب الموجة تانية موجة طولية مثلا وليكن شوكة رنانة هي مصدر الاضطراب، لازم عشان تطلع الصوت تتخبط، فلما تتخبط تهتز، يبقى هي هنا بتحدث نوع من الاضطراب، والهواء هو الوسط الذي ينتقل فيه الاضطراب. أما الموجات الكهرومغناطيسية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك قابلت الموجات الكهرومغناطيسية ديت في الشارع، فبتقول لها أنت أساسك جاية منين؟ أنت عايز تتعرف عليها، أنت جاية منين؟ طب بتتكوني من إيه؟ صفاتك إيه؟ الموجات الكهرومغناطيسية منشأها أساساً يا جماعة عملية تذبذب الذرة بين المستويات بتاعة الإثارة والاسترخاء. الإلكترون أثناء ما بيطلع للإثارة وبينزل للاسترخاء بيحدث طاقة. وموضوع الإثارة والاسترخاء ده موضوع سريع جدا، تعرف لما بيطلع الإلكترون يثار يقعد فوق يقعد حوالي 10^8 ثانية، يعني جزء من 100 مليون جزء من الثانية، وينزل على طول. طب بيقعد تحت كتير؟ لا، الإلكترون طالما أنت المادة بتاعتك موجودة حتى في الجو فعلى طول بيجي لها طاقة، يعني الإلكترون عمال يتذبذب ما بين الإثارة والاسترخاء، ففي الحالة دي بيبقى مصدر للطاقة، والطاقة دي عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي. طب هل بتخرج منه الطاقة في خط مستقيم ولا على شكل موجات؟ بما أن الإلكترون هنا في حالة تذبذب فالطاقة هتخرج منه في شكل موجات، عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي. طيب شكلهم ايه المجال الكهربي والمجال المغناطيسي دولة؟ لو الموجة ماشية في هذا الاتجاه، ماشي، لو ده اتجاه انتشار الموجة، يبقى نفترض مثلا ان المجال الكهربي بيهتز لفوق والتحت، وكأن واحد ماسك حبل بيهزه لفوق والتحت. طب والمجال المغناطيسي بيهتز متعامد عليه بس يمينا ويسارا. يبقى انا دلوقتي عند الموجة الكهرومغناطيسية، لو ده اتجاه انتشار الموجة، اتجاه اهتزاز المجال الكهربي الأعلى والأسفل، والمغناطيسي يمينا ويسارا، يبقى الموجة الكهرومغناطيسية عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي يهتزان. أنا هقف كده لأنه الوقت بتاعنا خلص، وإن شاء الله المرة الجاية هبدأ برضو من عند الموجة الكهرومغناطيسية، لأن مش عايز أقولها بسرعة لأن يهمني أو أنها تبقى مظبوطة بالنسبة لك. إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية هنكمل قانون انتشار الموجة وهندخل في الصوت بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.